نتائج التغالي في المهور. إن كل منا يعلم علم اليقين ما يترتب على التمادي في المغالاة في المهور واستمرار زيادة النفقات وتجدد الطلبات وترك الحبل على الغارب للعابثين ومن لا يهمهم أمر المسلمين. ولعل من أهم النتائج لهذه الظاهرة ما يلي: 1- بقاء الرجال أيامة وبقاء البنات عوانس، وهذا معناه تعطيل الزواج وإيقاف سنة الله في الحياة. 2- حصول الفساد الأخلاقي في الجنسين عندما ييأسون من الزواج إذ يبحثون عن بديل لذلك. 3- كثرة المشكلات الاجتماعية بسبب عدم جريان الأمور بطبيعتها ووضع الشيء في غير موضعه. 4- حدوث الأمراض النفسية في صدور الشباب من الجنسين بسبب الكبت وارتطام أفكارهم بخيبة الأمل. 5- خروج الأولاد عن طاعة آبائهم وأمهاتهم وتمردهم على العادات والتقاليد الكريمة الموروثة. 6- عزوف الشباب عن الزواج بالمواطنات ورغبتهم في الزواج بالأجنبيات، وهذا أمر من الخطورة بمكان إذ يترتب عليه مشكلات لا حصر لها، فيشقى الرجل بحياته الزوجية التي ارتبط بها بامرأة تخالفه في الفكرة والبيئة والعادات والرغبات، وتشقى الفتيات المواطنات ببقائهن عوانس دون ذنب جنته أيديهن، وإنما جنته التقاليد وتصرفات خاصة من عدد قليل من الناس. وقد أثبتت التجارب أن 99% من حالات التزوج من الخارج غير ناجحة. وبعد هذا فإن التغالي في المهور ليس من صالح أحد مطلقا، ولقد ضاق به الناس ذرعا وبرموا من هذه العادة السيئة سواء منهم أولياء الذكور أو أولياء الإناث، بل إن البنات أنفسهم يكرهن التغالي في المهور لما يعلمنه من وقوفه حجر عثرة دون زواجهم ودون تحقيق أملهم، وهن اللاتي يصطلين بنار الوحدة والحرمان ولكنهن لا يفصحن عما في أنفسهن بل يمنعهن الحياء. فرحمة بهن أيها الناس. رأي عمر في المهور. كلنا يعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه البطل المجاهد الحريص على مصالح المسلمين الشجاع في الحق الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. شق عليه أن يرى التغالي في المهور يبدو على شكل يخاف منه، فأحب أن يوقف هذا الحدث وهو في أول الطريق، فقام رضي الله عنه وركب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصداقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرمه لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد الرجل في صداق امرأة على 400 درهم. قال ثم نزل، فاعترضت امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على 400 درهم. قال: نعم. قالت: أنا سمعت الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر وقال: أيها الناس، إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل، أو من طابت نفسه فليفعل. ومن هذه القصة نستنتج أمورا في الموضوع. أولا، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معتقدا اعتقادا جازما بما رآه من عدم زيادة المهور عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل إعلانه لرأيه على مشهد من كبار الصحابة ولم يعترض عليه أحد منهم، وهو أحد الخلفاء الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثانيا، أما إذعانه للمرأة على فرض صحة ذلك، فالسبب في هذا أن عمر كما هو معروف كان وقفا عند كتاب الله تعالى، إذا تليت عليه الآية اهتز بدنه وأصاخ لما يسمع، خشية أن يفهم أحد أنه يعترض ما جاء عن الله. ثالثا، أنه عندما عاد وصعد المنبر لم يتحول عن رأيه ولم ينقضه، بل أبان معنى الآية في نظره، وهو أن ذوي القدرة واليسار إذا أحبوا أن يتبرعوا بشيء من أموالهم عن طيب خاطر فذلك جائز. رابعا، أن كثيرا من أئمة الحديث أوردوا هذه العبارة بدليل اعتراض المرأة، وأن الرجل لا يعلو بصداق امرأته حتى يكون لها عدو، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة، فالكثيرون يضعفون زيادة اعتراض المرأة. ومن كل ما تقدم نعلم أن موقف عمر رضي الله عنه واضح وثابت لم يتغير، وهو تحديده للمهر بمثل صداق النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ما رواه نافع أن رجلا من ولد عمر زوج ابنة له على 600 درهم، قال: لو علم بذلك نكله. وهذه القصة بعد حادثة اعتراض المرأة. آية من القرآن. وردت آية من كتاب الله تعالى في موضوعنا، وهي في قوله تعالى:
وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
يفهم البعض من هذه الآية جواز إيتاء النساء مهرا كبيرا بدليل وآتيتم إحداهن قنطارا، وللعلماء على ذلك وجها. الجواب من الوجه الأول، أنها لا تدل على إباحة المغالاة، لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثرة، كأنه قيل: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومعلوم أن المسجد لا يكون كمفحص قطاه، وإنما هو تمثيل للمبالغة في الصغر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن أمهر 200 وجاء يستعين في مهره: وغضب صلى الله عليه وسلم كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة. الوجه الثاني، أنه لا دلالة فيها على المغالاة، لأن قوله تعالى: وآتيتم، لا يدل على جواز إيتاء القنطار، فلا يلزم من جعل الشيء شرطا لشيء آخر، كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين. على أنه من يرى وقوع الآية في مدلولها يقول: إنه يجوز للقادر دفع المهر الكثير، لا تكليف غير القادر بما لا يستطيع. المفتي يشجب التغالي في المهور. بلغ الناس في فترة من الزمن في التغالي في المهور، وقاس كثيرون من ذلك حرجا كبيرا، فأصدر سماحة المفتي بيانا شافيا نشر في صحيفة الندوة في العدد رقم 1094 بتاريخ 16 من شهر 3 عام 1382 هجرية. أوضح فيه حكم المغالاة في المهور، وبسط المشكلة بجميع أصولها وفروعها، ثم عرض الأضرار التي تنشأ عن المغالاة في المهور، وأبان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصداق، وإنكاره على من زاد على القدر المناسب لحاله، ودعا إلى تيسير المهور وعدم عضل النساء وتزويجهن من الأكفاء. دعوتي لتحديد المهور: على إثر صدور بيان سماحة المفتي كتبت في جريدة الندوة مقالا حول الموضوع، ومما جاء فيه: ونحن الآن وبعد قراءتنا لبيان سماحته نتوجه إليه وإلى العلماء مطالبين باتخاذ خطوة عملية لحل هذه المشكلة بما يضمن المصلحة للجميع، وبما يقضي على الأضرار والفساد والشر الذي ينشأ عن كثرة المهر والتغالي فيه، وخاصة وأن أفكار المواطنين جميعا مستعدة لتقبل الحل الذي يراه سماحته بعد أن اكتووا بنار هذه المشكلة وقاسوا من ضرائها الشيء الكثير. إن تحديد المهور أصبح لازما وضرورة تؤيدها الظروف الحاضرة وما وصلت إليه الحال من تغال في الطلبات والنفقات، نشأ عنه فساد في الأخلاق وعزوف الشباب عن الزواج وانصرافهم إلى التزوج من الأجنبيات وترك المواطنات عوانس، لا ذنب لهن سوى ما جناه عليهن مجتمعهن وأوفدته الحضارة الزائفة وتقليد الآخرين. يا صاحب السماحة، لقد أعجبني في بيانكم قول نافع، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نهى عن الشر قال لأهله: إني قد نهيت عن كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم كما ينظر الحدأ إلى اللحم، فإياكم وإياه. إن الناس دائما ينظرون إلى الأمراء والرؤساء ويقلدونهم، فهل يحد هؤلاء من غلوائهم ويضربون المثل الأعلى في التساهل والإقلال في المهور؟ إنهم لو فعلوا ذلك لقلدهم الناس ولحلت المشكلة، ولكن لن يفعلوا ذلك بدون اتخاذ حل فاصل يرضي الجميع ويرفع عنهم الحرج والتردد ويقضي على الصرف والتبذير. يا صاحب السماحة، أنتم تعلمون أنه يوجد قبائل كثيرة في جنوبي المملكة قد اجتمعوا وحددوا المهر لأفراد القبيلة بمبالغ بسيطة تتراوح بين 10 ريالات و200 ريال، وقد أقرهم على هذا الإجراء العلماء والحكام، ويكاد يكون الفساد في تلك القبائل معدوما ونادرا، ولا يوجد بينهم أيام ولا عاطلات، فما الذي يمنع أن تحذو حذوهم بقية المملكة العربية السعودية؟ ولماذا لا يوضع نظام يتمشى مع الشريعة السمحة ويناسب الوضع الحاضر ويكفل مصلحة الجميع؟ صاحب السماحة، إن آراء الكثير من المواطنين تكاد تجتمع على أن أنسب حل لهذه المشكلة هو تقسيم المهر إلى 3 فئات: الفئة الأولى 500 ريال، الفئة الثانية 1000 ريال، الفئة الثالثة 1000 ريال. وأنتم الذين يرجع إليكم في هذا الأمر وتملكون تحقيقه، فلم يبق بعد هذا سوى رأيكم الحاسم العملي، ونرجو أن نسمعه في الوقت القريب العاجل. هذه دعوة لي سبقتها ولحقتها دعوات كثيرة من الكتاب والأدباء، كلها تحس بألم المشكلة وترى أثرها على المواطنين، وكانت الدعوات متقاربة متفقة في هدفها. فكرة تحديد المهور تتبلور. كانت الدعوات الصارخة للحد من التمادي في التغالي في المهور من العلماء والكتاب والمصلحين بمثابة محاولة أولى للمواطنين ليقلعوا عن هذه العادة السيئة بأنفسهم بعد أن لمسوا آثارها وأيقنوا بضرورة التخلص منها والقضاء عليها، وقد وجدت صداها لدى المجتمع، إلا أن التنفيذ يصعب البدء به، فلم يقلع عن هذه العادة سوى عدد قليل من الناس، وقد نقول إنهم من الندرة بحيث يعدون على رؤوس الأصابع. تحديد المهور. بعد هذا اتخذت الفكرة شكلها النهائي، واقتنع العلماء والحكام بضرورة اتخاذ خطوة حاسمة في الأمر تحدد خطوات المشكلة وأسبابها وحقيقتها ونتائجها، وتحد من التصرفات الذين لا يهمهم أمر غيرهم ما داموا هم قادرين على تحقيق رغباتهم، وترسم الطريق السليم ليتبعه الجميع. فكان أول خطوة في ذلك أن دعا المفتي إلى اجتماع في بيته يحضره أهل الرأي والمعرفة من المواطنين. نوقش في هذا الاجتماع الأوضاع الاجتماعية القائمة وأحوال الناس، واستعراض المشكلة وسماع آراء الحاضرين في الحل. وكانت آراؤهم مجتمعة في وجوب تحديد المهور بفئات مختلفة لتناسب جميع المواطنين، وكانت كلها ترى تخفيض المهور تخفيضا بالغا يجعلها رمزا فقط. وكان الهدف من هذه الاجتماعات التأكد من آراء المواطنين. ثم تبعتها خطوة أخرى هي دعوة العلماء إلى اجتماع آخر لاستعراض المشكلة واطلاع الحاضرين على آراء المواطنين الذين اجتمعوا قبلهم. وقد كانت الرغبة لدى العلماء قوية وجامحة مثلها لدى المواطنين، فاستعرضت عدة آراء وبالكيفية والكم، وانتهى الأمر إلى الحلول. إن الحل لهذه المشكلة، هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة، قد انتهى إلى نوعين. النوع الأول القرار الرسمي، حيث صدر القرار التالي من سماحة المفتي ورئيس القضاء إزاء ما لوحظ من عزوف الشباب عن الزواج وما ينجم عن ذلك من أضرار اجتماعية وأخلاقية، ولجوء البعض من أبناء البلاد إلى الزواج من الخارج نتيجة لمغالاة أولياء أمور النساء في المهور، وكثرة المصاريف التي تستتبعها حفلات الزواج والإسراف في اختيار الملابس والأثاث. قد تضمن القرار ما يلي: 1- بالنسبة للرياض ومكة وجدة والمدينة وغيرها من كبريات مدن المملكة، ارتأى أن يكون الحد الأعلى للصداق 2000 ريال. أما بالنسبة لغير من مر ذكره من البلدان، فيرى أن يكتب لكل قاضي أو بلدة أو أمير أن يجمعوا أعيانهم ويخبروهم بإلزام ولاة الأمور لهم بتخفيض المهور، ثم يستعرضون حالة مواطنيهم ويتفقون على ما يتناسب مع حالتهم، ملاحظين حالة الأضعف ومتوسط الحال منهم وما تم اتفاقهم عليه يتعين الإلزام به. 3- الذين سبقوا في هذا الميدان واتفقوا فيما بينهم من بعض القبائل في الحجاز وتهامة وغيرهم بدافع من أنفسهم على صداق يتلاءم مع مستوى حالتهم المادية، مراعين حالة الأضعف منهم، فهؤلاء يشجعون على الاستمرار على ما هم عليه، ولا يمكن لأحد من أفرادهم مخالفة ما اتفقوا عليه. 4- فيما يتعلق باستعمال آلات اللهو والطرب، ينبه على الناس بعدم التوسع بهذه الأمور، وألا تكون بشكل فاضح مع عدم اختلاط الرجال بالنساء في الحفلات وعدم رفع النساء لأصواتهن وما يتسبب عنه من إقلاق راحة المجاورين مع ما يقترن بذلك من بذل الأموال في سبيل غير للمشروع للمغنيات وغيرهن. 5. يلاحظ القضاء على كل ما من شأنه الإسراف والبذخ من تلك التكاليف كالإسراف في الولائم والأثاث كغرف النوم والألبسة والحلي الثمينة ونحوها. 6. يكتفى بوليمة واحدة لا إسراف فيها سواء كانت عند الزوج أو الزوجة حسب ما يحصل الاتفاق عليه مع أن أصل شرعيتها من جانب الزوج، وبناء عليه تلغى الحفائل، ومن أراد مساعدة أخيه فبنقد أو بنحوه قطعا لدابر الإسراف والمباهة. 7. يجعل في كل بلدة لجنة رقابة مرجعها القاضي تتولى ملاحظة تطبيق ما تقدم، ومن تثبت مخالفته يعاقب بعقوبة مالية وتصاب الزيادة وترصد للمحتاجين للزواج، كما يبلغ مأذون العقود والأنكحة بأخذ التعهد على كل من أراد عقد زواج بأن لا يزيد على ما ذكر. 8. متى امتنع ولي أمر المرأة عن تزويجها بالكفء الذي راغبته بدافع الطمع والزيادة على ما تقرر فلولي الأمر أن يتدخل في الموضوع بالوجه الشرعي. ثم أيد هذا القرار بالأمر الملكي الكريم من صاحب الجلالة الملك المعظم برقم 4702 وتاريخ 27 من شهر 2 عام 1386 هجرية، وبالتعميم الوزاري من سمو وزير الداخلية رقم 3304 وتاريخ 10 من شهر 3 عام 1386 هجرية، الذي بلغ بموجب الرغبة الملكية الكريمة ونص قرار سماحة رئيس القضاء. وقد جاء في خطاب سمو وزير الداخلية ما يلي، وتضمن الخطاب السامي بأن جلالة الملك يستحسن أن يجتمع أمير كل عاصمة وقاضيها وأعيانها ويشرح للناس مضرة المغالاة في المهور وكثرة التكاليف وما تضمنه القرار، ويحثوهم على العمل بموجبه نظرا لما في ذلك من مصلحة تعود على أبنائهم وفتياتهم، وأن يعز لكل أمير بمقتضاه، ونظرا لأهمية الموضوع للاعتبارات التي نوه عنه سماحته، ولأن حل هذه المشكلة الاجتماعية يكون ناجحا متى جاء عن قناعة من أولياء الأمور وفق ما قضى به الأمر الكريم، فنأمل اعتماد موجبه وبذل المستطاع من الجهد من أجل تحقيق هذه الفكرة النبيلة، والله الموافق. أثر هذا الحل: أحدثت هذه الخطوة أثرا طيبا في نفوس المواطنين، فقد استقبلوه بالبشر والترحاب، وتناولته الصحافة بالتعليق والتأييد، وطبق موجبه لدى المواطنين في كثير من الجهاد. ومن أطرف ما جاء في ذلك أن رجلا قد خطب امرأة ودفع إلى أهلها مهرا زائدا على القدر المحدود، فما كان منهم إلا أن اقتطعوا جزءا منه وبعثوه إليه، وكان موعد دخوله بزوجته مساء ذلك اليوم، ففوجئ وظن أن أمرا قد حدث وأنهم قد عدلوا عن رغبتهم في تزويجه، وعندما اتصل بهم أفهموا أنهم فعلوا ذلك تمشيا مع القرار المنظم لذلك، فاجتمع لذلك الرجل الفرحة، فرحة الزواج وفرحة التيسير والتوفير والأولوية. وفي إحدى القرى كانت من عاداتهم إقامة وليمتين، إحداهما في بيت الزوج والأخرى في بيت الزوجة، وكان المتبع أن تنحر في كل منهما ناقة. وعندما بلغ أمير القرية بهذا القرار كان أحد الناس هناك قد تم زواجه وانتهت الوليمة الأولى التي في بيت الزوجة، فذهب هذا الأمير واستل الناقة الأخرى من عقالها، وكانت قد أعدت للذبح في اليوم التالي. وقد حاول الزوج الإصرار على ذبحها ما دامت قد تمت إجراءات الزواج قبل تبليغ القرار، فرفض الأمير ومن معه من أهل الرأي، وهدأ روعه الأمير باستعداده لإبلاغ المدعوين بذلك. وأما ما يقال من أن أولياء الإناث لم يعجبهم هذا القرار فهذه إشاعة لا صحة لها، لأن أولياء الإناث أحرصوا على تزويجهن من غيرهم، وليس هدفهم المادة مطلقا. ولم يكن المهر في يوم من الأيام وسيلة للتكسب، لأنه بمقدار ما يأخذ ولي المرأة سيعطي وينفق.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.